حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة الثانية، جوائز السلطان وعماله. بل مطلق المال المأخوذ من السلطان وليس خصوص الجوائز المأخوذة منه، بل مطلق المال المأخوذ منه سواء بعنوان الهدية والجائزة أم بعنوان المعاوضة على بيع أو على إجارة، كما لو باع شخص للسلطاني شيئا فأخذ من السلطان الثمن لهذا المبيع، أو آجره شيئا فأخذ منه الأجرة، فالبحث يعم ذلك ولا يختص بجوائز السلطان، بل كل مال يؤخذ من السلطان سواء بعنوان جائزة والهدية أو بعنوان المعاوضة على بيع أو المعاوضة على إجارة، فكل مال يؤخذ من السلطان الجائر بل من أي غاصب وظالم تنطبق عليه هذه المسألة. ويذكر المصنف صورا أربع لهذه المسألة. الصورة الأولى أن لا يعلم بأن في جملة أموال الظالم مال محرم ومغصوب، فنعلم بأن هذا ظالم لكن لا ندري أن هل الأموال التي تحت يده فيها ظلم وغاصب أم لا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم بأن في جملة أموال الظالم ما هو محرم ومغصوب، ولكن لا يعلم أن ما دفعه وأعطاه من جملة المحرم أو ليس من المحرم. فنعلم أن في أموال غاصب وفي أموال حرام، لكن هذه الجائزة التي أخذناها لا نعلم أنها من جملة المحرم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعلم بأن في جملة أموال الظالم مال محرم ومغصوب، ويعلم تفصيلا بأن المأخوذ من هذه الجائزة من جملة المحرم، يعلم تفصيلا أن هذه الجائزة من الأموال المحرمة. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يعلم بأن في جملة أموال الظالم ما هو محرم، ويعلم بأن هذه الجائزة المأخوذة من المحرم على سبيل العلم إجمالي. فنعلم أن في أموال حرام ونعلم أن هذه الجائزة من الحرام لكن على سبيل العلم الإجمالي وليس على سبيل العلم التفصيلي، يعني لا نعلم أنها قطعا هي من الحرام لكن نعلم أنها من جملة القسم الذي هو من الحرام، فلعلها هي حرام
ولعلها حلال ليست من الحرام لكنها في شبهة المحرم. ويبحث المصنف عن كل واحدة من هذه الصور الأربع بحث مفصل فاستعد الآن. قال سيأتي إن شاء الله إذا نفس الشيء أو لا. قال جوائز السلطان وعمان السلطان بل أكثر من ذلك، لا يختص الكلام بالجوائز بل مطلق المال المأخوذ من السلطان سواء بعنوان جائزة بعنوان هدية بعنوان ثمن المبيع بعنوان أجرة للإجارة بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا حتى لو على معاوضة في البيع أو في الإجارة لا يخلو عن أحوال. وقلنا بعد المسألة عن كل ظالم وكل من يغصب أموال الآخرين سلطانا أو شيطانا لا يخلو عن أحوال صور. الحال الأول الصورة الأولى لأنه إما أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ يعني الجائزة المأخوذة هو من ذلك المال، هذا الصورة الأولى لا نعلم أن في أمواله حرام، نعلم أنه ظالم لكن لا نعلم أن في أمواله محرم. الصورة الثانية وإما أن يعلم بأن في أمواله محرم، خب إذا يعلم وعلى الثاني إذا يعلم هذا الآن الصورة الثانية، فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا من هو داخل في المأخوذ، يعني نعلم أن في أموال محرم لكن لا نعلم أن هذه الهدية التي أعطانا إياها من القسم المحرم لا نعلم بذلك، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة وإما أن يعلم ذلك يعني نعلم أن في أموال حرام وأن مما أعطانا وأن ما أعطانا إياه من المحرم على نحو العلم التفصيلي، وعلى الثاني يعني إذا أعلم أن ما أعطاه من جملة المحرم وعلى الثاني فإما أن يعلم تفصيلا يعني نعلم تفصيلا أن هذه الهدية من الحرام مغصوبة جزما قطعا، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وإما أن يعلم إجمالا وإما أن يعلم ذلك على سبيل الإجمال يعني نعلم أن في أموال حرام ونعلم أن ما أعطانا من القسم الحرام من الذي في هذه الدار التي فيها حرام جزما لكن لا نعلم هل هي من الحرام يعني حرام جزما أو لا من القسم المحلل لكن في شبهة مثلا محصورة. فالصور أربع ونبحث عن كل واحدة من هذه الصور الأربع. الصورة الأولى وهي أن لا يعلم بأن في أموال الظالم ما هو محرم، فهل يجوز أخذ الجائزة من ويحكم بحليتها أو لا يجوز أخذ الهدية منه؟ وبحث المصنف في هذه الصورة في نقطتين. النقطة الأولى الأدلة على جواز أخذ جائزة السلطان إذا لم يعلم أن في أمواله ما هو محرم. ذكر المصنف أدلة ثلاثة على أنه يجوز أخذ الهدية والجائزة من السلطان إذا لم يعلم أن في أمواله حرام. الدليل الأول الأصل ووقع الكلام بين الأعلام في مقصود المصنف من الأصل، هل مقصوده بالأصل يعني أصالة الإباحة والحل أو أن مقصوده بالأصل يعني أصالة الصحة في عمل المسلم أو أن مقصوده بالأصل يعني قاعدة اليد؟ فالذي اختاره جماعة من المحققين كالإيرواني في حاشيته على المكاتب، وكذلك اليزدي، وهكذا سيدنا الخوئي، بأن المقصود بالأصل قاعدة اليد، وليس المقصود بالأصل الإباحة، أصالة الإباحة أو أصالة الصحة، بل قاعدة اليد. وبيان ذلك: أولا، دلت الأدلة على أن كل شيء يكون تحت يد المسلم ويشك أنه ملك له أو ليس ملكا له، فمقتضى القاعدة جريان قاعدة اليد، ويحكم بأن هذا المال له، كما دلت على ذلك معتبرة حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام، قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده، في يده، ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء من ما دام في يده؟ تشتري من أم لا؟ فقال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، كيف تشتري منه الآن بمجرد أنك ذهبت السوق وتشوف واحد يبيع طيور تشتري من عنده؟ واضح؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير منك ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال عليه السلام: لو لم يجوز هذا، يعني لو لم يحكم بقاعدة اليد، لم يقم للمسلمين سوء. إذن دلت الأدلة المعتبرة على أن ما في يد المسلم يحكم بأنه ملك له، كما دلت على ذلك معتبرة حفص بن غياث: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء. هذا أولا. ثانيا، المال الموجود تحت يد السلطان ويشك في أنه ملك له أو ليس ملكا له، تشمله قاعدة اليد، فيحكم بأنه ملك له. وبناء على أنه ملك له، يصح بالتالي تصرفه فيه كأن يعطيه لأحد جائزة وهدية، والنتيجة حلية جائزة السلطان لقاعدة اليد. ولأجل مزيد توضيح، إن قال هذا التوضيح نبين دليل المصنف، لكن قد تسأل في نفسك: لماذا لم تقول بأن الأصل هو الإباحة؟ أو لماذا لم تقول بأن الأصل الصحة؟ إن قلت، لماذا لم تحملوا كلام المصنف في الأصل، في قوله الأصل، على أصالة الإباحة؟ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، أليس كذلك؟ إن قلت كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره، بأن وكذلك الإيرواني من قبل الخوئي، الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 310، قلت بأن أصالة الإباحة والحل إنما موردها المال المشكوك الذي أخذه ولم يعلم بيد سابقة فيه، وأما إذا علم بوجود يد سابقة على يد السلطان، كما لو علمت أن هذه الدار كانت تحت يد زيد، الآن وجدتها تحت يد السلطان فشكك أنها ملك للسلطان أو لا، فهنا لا تجري أصالة الحل، بل هناك أصل حاكم على أصالة الحل، وهو استصحاب عدم انتقال هذه الدار لملكية السلطان، فلا تجري حينئذ قاعدة اليد، لأن الاستصحاب أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل.
إذا
استصحاب عدم الانتقال، عدم انتقال الدار مثلا أو هذا المال إلى ملكية السلطان، لو كان موجودا تحت يد شخص ثم وجدناه تحت يد السلطان وشككنا هل صار ملكا للسلطان بالشراء أو بغير ذلك، فنستصحب عدم الانتقال، لأن السلطان ظالم جائر، فنستصحب عدم الانتقال. فلذلك يقولون لا معنى لأن نفسر كلام المصنف بالأصل بأصالة الحل والإباحة، لأن هناك أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل والإباحة، وهو الاستصحاب، استصحاب عدم الانتقال لملكية السلطان، لا تجري اليد فلا تجري الحل. وأما بالنسبة لأصالة الصحة، حيث قد يقال لماذا لم تقول بأن مقصود المصنف من الأصل أصالة الصحة في عمل المسلم، فإذا السلطان أهدى جائزة لشخص حملنا فعله على الصحة، أصالة الصحة في عمل المسلم، فإذا بنينا على أصالة الصحة ترتب النقل والانتقال وملكية المجاز لهذه الجائزة. فنقول بأن السر في عدم جريان أصالة الصحة هو لأن الدليل على أصالة الصحة السيرة فقط، والسيرة دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة هو ماذا؟ هو إذا أحرز أهلية المتصرف للتصرف، وأما لو شككنا أن هذا المتصرف له أهلية أو لا فلا تجري أصالة الصحة. من قبيل مثلا لو شككنا أن هذا البائع هل هو فضولي باع بيعا فضوليا أو أنه ليس فضولي أصيل، باع بيع الأصيل وليس بيع فضولي هو المالك، فهنا يقولون لا تجري أصالة الصحة للشك في الأهلية، أن هذا البائع هل له أهلية أو ليس له أهلية، فنحن نشك في أهليته. فهكذا نقول بالنسبة للسلطان، لو أن السلطان أهدى جائزة نشك هل هو أهل مالك أو ليس بمالك، فلا تجري حينئذ أصالة الصحة. لذلك وجه الأعلام الأصل في المقام بقاعدة اليد، فإن كان مقصود المصنف بالأصل الإباحة فمشكل عليه، وإن كان مقصوده بالأصل الصحة فمشكل عليه، فلا بد أن يقصد من الأصل قاعدة اليد. الدليل الثاني الإجماع، فادعى المصنف قيام الإجماع على حلية الجائزة المأخوذة من السلطان إذا لم يعلم بأن له مال محرم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال الأخبار الآتية، ومقصوده بالأخبار الآتية الأخبار التي ستأتيك من صفحة 176 إلى 179. فننقل خبرا واحدا من هذه الأخبار. صحيحة أبي ولاد في صفحة 177: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر، حيث وتقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة في حكم أخذ الأموال من السلطان، سواء بعنوان جائزة أو بغير هذا العنوان، هذا أول. ثانيا، دلت الرواية على جواز الأخذ لهذا المال من السلطان: كل وخذ منها فلك المهنة وعليه الوزر، هذا ثانيا. ثالثا، إما أن مورد الرواية هو خصوص ما لو علم أن ليس في أمواله مال حرام، أو أنها مطلقة فتشمل هذه الصورة الأولى التي هي محل البحث. فعلى كلا التقديرين، سواء قلنا أن الرواية خاصة بما إذا علم بعدم وجود مال محرم في أمواله، أو لم يعلم بوجود مال محرم في أمواله، أو أنه كانت مطلقة، فعلى كل حال تدل على حكم الصورة الأولى، وهي أنه يجوز أخذ الجائزة من السلطان إذا لم يعلم بأن في أمواله حرام. واضح؟ تم الكلام في النقطة الأولى، وهي نقطة سليمة لا غبار عليها كما أفاده الأعلام. النقطة الثانية، هل يشترط في حل الجائزة المأخوذة من السلطان العلم بوجود مال محلل عنده، أو لا يشترط العلم بوجود مال حلال عنده؟ واضح المقصد؟ ادعى البعض كما أشار السيد العاملي في مفتاح الكرامة، فهو الأصل الذي طرح هذا الفرق وتبعه، وهذه النقطة وتبعه المصنف كما أشار العاملي في ذلك، لذلك في الجزء 12 من مفتاح الكرامة صفحة 384، فالتفت، هذا هو الأصل. ولذلك إذا وفقت لتدريس الكتاب في المستقبل القريب إن شاء الله، أول ما تبدأ تشتر مفتاح الكرامة، لأن المصنف دائما يعتمد على كتاب مفتاح الكرامة وينقل عنه. على كل فيا مولانا، ادعي بأنه يشترط في حلية المال والجائزة المأخوذة من السلطان ثبوت مال محلل عنده، لابد أن تعلم أن عنده مال حلال حتى يجوز لك أن تأخذ الجائزة منه، وأما لو شككت عنده مال حلال أو ليس عنده فلا يجوز لك أن تأخذ الجائزة منه. واستدل على ذلك برواية الاحتجاج أو الغيبة، لأن الرواية مروية في كتاب الاحتجاج الطبرسي والغيبة للطوسي عن الحميري. لاحظ الرواية وهل ترتبط بالمطلب أو لا، لأن كل من جاء بعد المصنف حمل عليه بأن الرواية لا ربط لها بهذه الصورة، فارتقب ما سنقول. أنه يعني الحميري كتب إلى صاحب الزمان أجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف. يعني هذا يدلك على أن الواقفية بقيت حتى زمن الغيبة مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله، يعني أخذ مال الوقف. ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل، وكيل الوقف يعني، هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع أن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره وإلا فلا. وتقريب الدلالة: أولا الرواية واردة في حكم أخذ المال من قبل وكيل الوقف الذي يستحل الأوقاف التي في يده ويأكلها ظلما وعدوانا، فهل يجوز أخذ المال من سواء بعنوان هدية أو بعنوان طعام أو غير ذلك؟ ثانيا دلت الرواية على الجواز، على الجواز، لكن بشرط إذا علم بأن هذا الوكيل للوقف عند مال محلل. لاحظ جواب الإمام: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، يعني غير الوقف، فيجوز لك أن تأخذ أموالا من الوكيل إذا علمت أنه لديه مال آخر غير الوقف، يعني مال محلل. هذا ثانيا. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في وكيل الوقف لكن لا خصوصية لوكيل الوقف بل تشمل السلطان الجائر وغير ذلك من الظلمة وكل من يغصب أموال الناس. هذا ثالثا، فتشمل محل كلامنا. الأمر الرابع وهو المهم جدا وهو الذي وقع موقع الإشكال، الأمر الرابع وهو أنه وإن كان مورد الرواية العلم بوجود مال محرم لدى الظالم لأنه وكيل الوقف مستحل لما في يده لكن لا نحتمل الخصوصية لفرض العلم بحرمة ما في يده، بل حتى لو لم نعلم بأن ما في يده حرام وشككنا كما هو الحال بالنسبة للصورة الأولى، لأن مورد الرواية العلم بأن عنده أموال حرام هذه الصورة الثانية، وموردنا الصورة الأولى لا نعلم أن عنده أموال حرام. فنقول وإن كانت الرواية واردة في حكم الصورة الثانية وهي العلم بأن في يده أموال حرام إلا أننا لا نحتمل الخصوصية لذلك بل نعمم حتى للصورة الأولى وهي إذا لم يعلم أنه تحت يد أموال محرمة، فلا يجوز أخذ شيء من هذه الأموال إلا أن يعلم بوجود مال محلل. واضح؟ والنتيجة أنه يشترط في حلية الجائزة المأخوذة من السلطان العلم بأن لديه مال محلل. وأشكل من قبل الأعلام على ما أفاده المصنف. أولا كما أفاد سيدنا الخوئي بأن الرواية مرسلة ضعيفة السند فلا تصلح للاستدلال بها على حكم فقهي، هذا أولا. ثانيا ما أشكل به الإيروان في حاشيتي على المكاسب الجزء الأول صفحة 310 وأشكل به اليزدي في حاشيتي على المكاسب الجزء الأول صفحة 165 وكذلك السيد الخوئي في المصباح صفحة 748 كلهم أشكلوا بهذا الإشكال أن الرواية أجنبية عن حكم الصورة الأولى وإنما مرتبطة بالصورة الثانية وهي إذا علم بأن في أموال الظالم أموال محرمة وأما الصورة الأولى فلا يعلم أن في أمواله مال محرم فكيف يربط المصنف هذه الرواية في الصورة الأولى ولذلك قال سيدنا الخوي لعل من النساخ مو من المصنف لعل الناس تنتبه وأقحم الرواية في حكم الصورة الأولى وإلا لا ربط لهذه الرواية بالصورة الأولى بل يكفي أنك لا تعلم أن في أمواله محرم ويجوز لك الأخذ لهذه الأموال ولا يقال أنه لا بد أن نعلم أن عنده أموال حلال إحنا يكفينا أننا لا نعلم أن عنده أموال حرام لتحل هذه الأموال ببركة قاعدة أين الساق؟ هسه ما عشنا مع النساخ الذين نسخوا كتاب
لا يعني عن المقاصد
أجل أي كتاب رسالة نعم كتاب المكاسب من الذي نسخ هو يقول هذا صحيح مو صحيح ما لي علاقة بهذا هو يقول لعل الناسخ للكتاب الذي نسخ على كل حال لا اشتبهوا قدموا أخروا الرواية موقعها هنا ويقول السيد الخوي كثير هذا اللي كتب الشيخ الأعضاء كثير وقع في كتب الشيخ الأعظم من هذا القبيل تقديم تأخير حد زيادة نقيصة ولذلك الآن لاحظوا هنا النسخة ما فيها كذا النسخة الأخرى شيل فيها كذا صار ما فيها كذا وهكذا نسخ كثيرة مختلفة
تعليقة الشيخ الأنصار ما يعني ما تلام مع الصورة الأولى ولا تلام مع الصورة الثانية على هذا الرواية
أي تعليق اللي قال بناء على أن الشرط بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل أين التعليق ما تجد شيء هذه تشمل كل الصور بعد هذا التعليق لكن قال هذه الصورة قليلة التحقق كما سنبين أثناء تطبيق المقصود بقليلة التحقق واضح الآن الكلام إذن فالنقطة الثانية نقول لا يشترط وجود مال محلل بل يجوز أخذ الهدية من السلطان الجائر علم أن في أموال محلل أو لم يعلم لأنه يكفي أننا لا نعلم أن عنده أموال
محرم
قال أما الأولى فلا إشكال فيها يعني لا إشكال في جواز الأخذ في جواز الأخذ وحلية التصرف لأدلة ثلاثة للأصل أي أصل الاحتياط والإجماع الدليل الثاني والأخبار أي خبر الذي أشرنا إليه صحيحة أبي ولا جيد الآن النقطة الثانية لكن ربما يوهم بعض الأخبار قلنا المصنف ناظر لكلام مفتاح الكرامة فلا أتى بها لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه طبعا صاحب مفتاح الكرامة ما قال بهذا رده بل قال صاحب ونقل كلام صاحب الحدائق لأنه ما في أحد قال بذلك أصلا ولم يعمل بهذه الرواية أحد في المقام على كل حال لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه اشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقت مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع أن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت من؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بالرهن، وإلا فلا. بناء يقول المصنف على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل. ثم يقول: لكن هذه الصورة قليلة التحقق. ما مقصود من أن هذه الصورة قليلة التحقق؟ مقصود من أن هذه الصورة قليلة التحقق يعني عدم وجود مال محلل. يعني يقول يعني السلطان كل أموال حرام، ما عنده مال حلال ولا حتى درهم ولا دينار. قليلة التحقق أنه السلطان ما يكون عنده ولا شيء حلال، فنعلم عادة بأنه عنده شيء حلال، فإذا علمنا بحسب العادة يجوز لنا أن نأخذ الأموال. واضح؟ لكن طبعا الإيرواني في حاشية المقاصد فسر كلام المصنف: لكن هذه الصورة قليلة التحقق، يعني العلم بأن في أموال السلطان مال حلال قليلة التحقق هكذا. وأشكل عليه قال: لا مو قليل، أعلن جزمنا في أموال حلال كما في الجزء الأول صفحة 311. لكن الأقرب أن مقصود لكن هذه الصورة قليلة التحقق يعني عدم وجود مال حلال. الصورة الثانية:
المال اللي يعطي للسلطان بالنسبة إلى بيت المال اللي هو يعني تابع للمسلمين وهذه الأشياء، هل يعتبر تحتيجا أم أيمان؟
إيه نعم تحتيجا. كيف يعني تحتيجا؟
يعني هل تعتبر تحتيجا بمعنى الملكية؟
لا، دي أموال المسلمين.
فإذا مثلا أهدى السلطان هدية من هذه الأموال كيف؟
نعم سيأتي أنه تجوز أخذها هذه الهدايا، جوز المقصومون أخذها إذا كانت من بيت المال وكذا جوز. سيأتي مثل هذه الرواية التي تلوناها الآن صحيحة أبي ولاد، جوز المقصوم. الصورة الثانية وهي أن يعلم بوجود مال محرم لدى السلطان، وهنا يقول المصنف بأن هذه الصورة الثانية لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة، الحالة الثانية أن تكون الشبهة محصورة. إذن عندنا حالتان: غير محصورة، محصورة. الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة، ومثال ذلك مثلا لو أن السلطان أهدى شخصا دينارا، ونعلم بأن في أموال السلطان ما هو محرم، لكن هذا الدينار واقع في شبهة غير محصورة، أي كما لو كان عند السلطان 1000 دينار، 1000 دينار مثلا، وفيها ديناران مثلا حرام وأما الباقي حلال، فهنا إذا أعطانا ديناران فيكون هذا الدينار واقع في شبهة غير محصورة لكثرة الأطراف. والمقصود بالشبهة المحصورة كما فسرها الشيخ الأعظم أن تبلغ الأطراف حدا من الكثرة بحيث يكون احتمال الحرام في هذا الطرف احتمال موهوم بنظر العقلاء، فاحتمال أن هذا الدينار هو المحرم هو المقصود احتمال موهوم، لأن 1000 دينار بحسب الاحتمالات أن يكون هذا هو الحرام احتمال جدا موهوم، فهذا هو المقصود ذل شبهة غير محصورة. طبعا ذكرت عدة معاني لشبهة غير محصورة، 5 معاني، لكن هذا الذي تبناه الشيخ الأعظم في الرأس. فإذا كانت الشبهة غير محصورة فالنتيجة جواز أخذ وحلية الجائزة المأخوذة، وذلك لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. وذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل 6 أدلة على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. 6 أدلة من هذه الأدلة الإجماع، من هذه الأدلة العسر والحرج، من هذه الأدلة روايات الحل. 6 أدلة ذكرها لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. وأما الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة فأشار لوجهين مستفادين من كلام المحقق العراقي. الوجه الأول الاطمئنان، فراجع كلامه هنا. إذا فالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس منجزاً، والنتيجة جواز أخذ المال من السلطان ما دامت الشبهة غير محصورة. بل يقول مصنف أكثر من ذلك، حتى لو كانت الشبهة محصورة ولكن كان بعض أطرافها خارجا عن محل الابتلاء فلا يكون حينئذ العلم الإجمالي منجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. ويشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا للتنجيز على كل تقدير، وأما لو لم يكن كذلك فلا يكون حينئذ منجزا. ومثال على ذلك يمثل المصنف، والمثال الذي ذكره المصنف مثلا، لو كان لدى السلطان شيئان، أم ولد ودرهم مثلا، فأهدى لشخص الدرهم، واحتملنا أن المحرم واحدا من الاثنين، إما أنه غاصب للدرهم أو أنه غاصب لأم الولد الجارية التي تحت يده، أم أولاده التي هي من خواصه، فهنا الشبهة شبهة محصورة. ومع ذلك يقول المصنف بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، فيجوز أخذ المال هذا الدرهم من السلطان من دون إشكال في ذلك، وذلك لأن الطرف الآخر وهو أم الولد خارج عن محل الابتلاء، ليس مبتلى بها هذا المكلف أنه ستكون في يده سيقاربها أو لا يقاربها، بل هذا خارج عن محل الابتلاء. وقطعا أم الولد لا يجوز لهذا المكلف أن يأخذها بكل سواء كانت ملكا للسلطان أم ولد فعلا وواقعا وليست مغصوبة أو لم تكن، فهي على كل حال لا يجوز لهذا أن يأخذها، فنعلم أنها حرام في حقه، فتجري قاعدة اليد في الدينار بلا معارض، فينحل العلم إجمالي. إن شاء الله واضح جيد جدا. طبق العبارة. قال
إذا كان أحد بيد الآخر والآخر
بيدي، هل يجري مثلا أيضا أعلم بنجاسة إما الإناء الذي عندك أو الإناء الذي تحت يدي؟ لا، ذاك الإناء الذي تحت يدك ليس محل الابتلاء. نعم لو كان محل ابتلائي بحيث أستخدمه لا، هنا يكون منجز، هنا يكون منجز. نعم داخل تحت محل الابتلاء، الكلام إذا أنه ليس داخلا تحت الابتلاء كإناء السلطان الذي لا يمكن على سن الوصول إليه، أو كالإناء الذي في القمر، من أين أصل إلى القمر؟ لست من رواد الفضاء حتى في القمر واخذ الإناء واتوضأ له واصلي
الصلاة.
أما لا هذا منجز، الكلام مجرد أن في يدك ولكن داخل في محل الابتلاء بحيث أنت تبيح لي أن أستخدمه وأقدر على التصرف فيه فيكون العلم إجمالي منجز، إنما لا يكون منجز إذا كان خارجا عن محل الابتداء عن محل الابتلاء عادة وبنظر العرض، كما في الإناء الذي تحتيه للسلطان يقول من أين لنا أن نصل إلى السلاطين ولهم الحراس ولهم الجلاوزة مثلا. أولا تحت ذلك لست قادرا على أن أصل إليه، فهنا لا يتنجز الجمال إن شاء الله غير واضح.
رضي الجمال منجز حتى في هذا الموضوع لأنه طرفين محصورين يعني.
نعلم أنه محصورين، نعلم أنه محصوران، لكن الكلام قالوا الشبهة المحصورة لابد أن يكون أطرافها داخلة في محل الابتلاء، أما لو كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء أو مثلا مضطر لارتكاب أحد الأطراف فلا يتنجز العلم الإجمالي. ذكر الشهيد في الحلقة الثالثة 10 تطبيقات العلم الإجمالي، منها أنه إذا كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء لا يتنجز، منها أنه إذا اضطر لارتكاب بعض الأطراف لا يتنجز العلم الإجمالي، هذا معروف. وأما ما هو المقصود بالخروج عن محل الابتلاء يعني عادة، يعني بنظر العرف لا يمكن الوصول إليه عادة، عقلا يمكن، يمكن أنني أصل إلى السلطة لكن بحسب العادة لا أصل إليه، فيقول لا يتنجز العلم الإجمالي. واضح، وهنا بحث مفصل لا يسأل وقت الآن. قال وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، يعني
جواز،
وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلى المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة الدينار وأم الولاء وبين أم ولده أم ولد السلطان المعدودة من خواص نسائه مرصوب، وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي لا مشروطا بوقت الابتلاء، أما لو كان خارج عن محل الابتلاء فلا تكليف. المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال، فإن التكليف حينئذ غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد وأم الولد خارج عن محل الابتلاء، وتوضيح المطلب في محل في علم الأصول في الرسائل هناك بحث المصنف هذا المبحث مفصل في التنبيه الثالث. النقطة النقطة ها
الحالة الثانية،
لا الحالة الثانية لن نصل إليها. إذن الآن يطرح المصنف نقطة في هذه الحالة نختم بهذه النقطة بشكل سريع نتلوها عليكم. النقطة هي أنه هل يكره أخذ الجائزة من السلطان أو لا يكره أخذ الجائزة من السلطان؟ وإن كانت حلالا لكن هل يكره أخذها ما دام يعلم أن في أمواله ما هو محرم؟ يقول المصنف صرح جماعة بالكراهة، وهذا أيضا ناظر لكلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة فهو الذي أشار، وأن قل لك نفس كلام السيد العاملي في الجزء الثاني عشر من مفتاح الكرامة صفحة 385 قال نص جماعة، شوف نص العبارة، نص جماعة كثيرون على أنه مكروه وآخرون على أن الأفضل التورع عنه كما في النهاية إلى آخر كلام. والكلام فعلا في الأدلة على كراهة أخذ الجائزة من سلطان، فأشار المصنف لأدلة أربعة بسرعة الدليل الأول وهو بذكر مقدمته. المقدمة الأولى أنه يحتمل أن يكون المأخوذ من السلطان، يعني الجائزة المأخوذة من السلطان هي المحرمة في الواقع وهي المغصوبة في الواقع، فهي وإن كانت حلال بقاعدة اليد مثلا إلا أنه يحتمل أنها حرام في الواقع وأنها هي المغصوبة واقعا، فقاعدة اليد تعطينا حلية ظاهرية لا حلية واقعية. هذا أولا. ثانيا، بما أنه يحتمل أن الجائزة المأخوذة هي الحرام في الواقع وهي المغصوبة في الواقع، فيكره حينئذ أخذها لأجل الحرمة الواقعية المحتملة فيها. واضح؟ هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف. ونوقش من قبل الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره بأن مجرد احتمال الحرمة الواقعية لا يوجب الكراهة، وإلا لكره أخذ المال من أي إنسان، فكل إنسان يحتمل أنه المال الذي تحت يده محرم في الواقع فيكره أخذ كل الأموال من الناس ولا يمكن الالتزام بذلك. الدليل الثاني، روايات الاحتياط من قبيل ما ورد عنهم عليه السلام: دع ما يريبك، أو من ترك الشبهات نجا من المحرمات. وتقريب الدلالة، أولا دلت أخبار الاحتياط على استحباب ترك الشبهات، دع يعني الأفضل أن تترك الشبهة. ثانيا، إذا استحب الترك كره ضده وهو الأخذ، يعني بما أن الترك مستحب فضده وهو الأخذ مكروه. هذا ثانيا. ثالثا، المال المأخوذ من السلطان يحتمل أنه هو حرام في الواقع ففيه شبهة، إذن يكون أخذه مكروها، والنتيجة كراهة أخذ الجائزة من السلطان. هذا الدليل الثاني الذي أشار له المصنف. وناقشه سيدنا الخوئي بأنه إن كان المراد من الريب والشبهة أو الشبهة من الريب أو الشبهة الريب في الحكم الظاهري فهذا مفقود ببركة قاعدة اليد، فلما جاءت القاعدة قاعدة اليد فلا شبهة ولا ريب. وإن كان المقصود بالشبهة والريب يعني في الحكم الواقعي أن في الواقع هناك شبهة، فنقول هذا لا يختص بأموال السلطان بل يأتي في جميع أموال، كل الأموال فيها شبهة، فيلزم بالتالي القول بكراهة أخذ كل الأموال ولا يمكن الالتزام بذلك. الدليل الثالث، ما دل على أن أخذ المال من السلطان يوجب المحبة له من قبيل هذه الرواية الصحيحة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير محل سألت أبا جعفر عن أعمالهم يعني أعمال السلطان فقال لي يا أبا محمد لا ولا مدة قلم إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله حيث دلت الرواية على كراهة أخذ المال من السلطان لأن ذلك يوجب المحبة للسلطان والميل القلبي له والنتيجة أنه يكره أخذ المال من السلطان المال المشتبه من السلطان لأنه يوجب المحبة له ونوقش في ذلك بأنه أولا قد يأخذ الشخص الجائزة من السلطان ولا يوجب ذلك المحبة ليس بالضرورة لا هناك ملازمة بين الأخذ والمحبة ثانيا أنه هذه الرواية لا ربط لها بالمال المشتبه حتى لو كان مال محلل فلا ربط لها بمسألتنا وهي أخذ المال المشتبه من السلطان الدليل الرابع والأخير وأسألك الدعاء ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا حيث دلت الرواية على كراهة أخذ المال من السلطان الجائر ولذلك وهذا مقتضى قول الإمام الكاظم لولا أني أرى من أزوجه ما قبلتها فمعنى ذلك أن هناك حزازة في قبول الهدية من السلطان وهو في الرواية هارون الرشيد الذي أهدى الإمام الكاظم 20,000 دينار فيقول الإمام الكاظم لولا أني أرى من أزوجه بها من العزاب ما قبلتها فهذا معنى وجود كراهة في أخذ المال من السلطان وترتفع هذه الكراهة إذا كانت هناك مصلحة في الأخذ كتزويج العزة ونوقش من قبل الإعلام كلام المصنف بأن كما عن الإيرواني وكذلك السيد الخوئي بأن عدم قبول الإمام لهدية هارون ليس من باب المال المشتبه أن أموال المشتبه لعل عدم قبوله لأن لا يوجب ذلك المنة على الإمام عليه السلام حتى لا يمن هارون على الإمام لا أنه لأن في أمواله ما هو مشتبه فلذلك كره الإمام الآخذ ومحل بحثنا الكراهة في أخذ المال المشتبه وعدم والكراهة في هذه الرواية إن تمت الدلالة فيها لعله من باب عدم حصول منا لا لأجل الشبهة واضح الكلام هذا مضافا إلى ضعف السند في الرواية ب محمد بن الحسن المدني وعبد الله بن الفضل والنتيجة التي خلصنا بها أنه لم يثبت دليل على كراهة أخذ الجائزة من السلطان ما دامت مشتبهة بين الحلال والحرام وكانت الشبهة غير محصورة أو محصورة بعض أطرافها خارج على المحل الابتلاء وإلى أن يأتي الكلام على بقيته إن شاء الله تعالى طبعا الروايات ما يحتاج هي روايات تقراها لا يحتاج والحمد لله رب العالمين
حاجة.